بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بما بدأنا به في الدرس الماضي من قراءة حديث الفتون الذي رواه النسائي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من سننه عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني بذلك حابستين غنمهما، فقال لهما: ما خطبكما؟ معتزلتين لا تسقيان مع الناس. قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم، أي ما تبقى من الماء الذي تركته أغنامهم في الحياض المعدة للماء، فسقى لهما، فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، وانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى فاستظل بشجرة، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم تولى إلى الظل، ظل شجرة. واستنكر أبوهما سرعة صدرهما بغنمهما حفلا بطانا. الصدر هو الرجوع بعد الورود، الورود الوصول إلى الماء للسقي، والصدر الخروج من المكان الذي شربت الأغنام فيه الماء، فالورود الوصول، والصدر الانصراف. حفلا أي ضروعها ممتلئة، بطانا أي بطونها شبعا. فقال: إن لكم اليوم لشأنا. فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان، ولسنا في مملكته. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت: أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، أي صفي. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت. فقال له: هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل، فكان على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت السنتان عدة منه، أي وعدا منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد هو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قال قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال أما علمت أن ثمانية كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئا لأنها الشرط والاتفاق، وتعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصرانية فأخبرته ذلك فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قال قلت أجل وأولى، يعني ابن عباس. قال فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله عز وجل سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون فأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون، فانطلق جميعا إلى فرعون فأقام على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال إنا رسولا ربك، فقال فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن، أي في سورة الشعراء وغيرها. قال فما وطاها؟ قال فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت، أي في أول سورة القصص. قال فألقى عصاه، نعم، قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه وقال إيت بآية إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها، أي فاتحة فاها، مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها واقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، أي فزع وثب من سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. وكان موسى عليه السلام آدم، يعني بشرته فيها سمرة. قال فاستشار الملأ حوله فيما رأى فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملككم، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، لا آمنوا ولا تركوا بني إسرائيل يذهبون معه، وقالوا له اجمع السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما، فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم. فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل الساحر؟ قالوا يعمل بالحيات. قالوا فلا والله، ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل. بما يعمل الساحر، يعني يعنون موسى. قالوا يعمل بالحيات، أي العصا التي صارت حية. قالوا فلا والله، ما أحد في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم. فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال سعيد فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، والسحرة هو يوم عاشوراء، فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعنون موسى وهارون استهزاء بهما، يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يستهزئون بموسى وهارون، هذا في قول. فقالوا يا موسى بعد تريثهم بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة، فأوحى الله إليه أن ألق عصاك، فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصي تلبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان. شو عندك؟ عندنا جرزا على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته، فجعلت العصي تلبس بالحبال حتى صارت جرزا على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته، هذه الحية العصا. فلما عرف السحرة ذلك قالوا لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من الله. حصحص الحق وعرفوا الحقيقة، آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه، تابوا وبينوا وتنصلوا مما هم فيه مما كانوا عليه. فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه، أي ظهر أشياعه، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه، قال فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى. فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا مضت أخلف من غده يعني من اليوم الثاني، في عندكم موعدة يصلح، وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك عنه أخلف بوعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه، فخرج بهم ليلا. فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة. وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق 12 فرقة، هذا في قول ابن عباس وهو منقول عن أهل الكتاب أنه انفلق 12 فرقة، وظاهر القرآن أنه فرقان، طريق يبس وانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال حتى يجوز موسى ومن معه، يجوز أي يمضي، ثم التقي على من بقي بعد من فرعون وأشياعه. فنسي موسى أن يضرب البحر بعصاه وانتهى إلى البحر وله قصيف، صوت هائل يشبه صوت الرعد، مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل، فيصير وهو غافل يعني أن البحر انتبه ينتظر ضربة موسى، فيصير عاصيا لله عز وجل يعني البحر، البحر يخشى أن يغفل فيضرب موسى بعصاه ولا يمتثل لأمر الله فيكون عاصيا لله. فلما ترى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب ولم يكذب ولم تكذب ولم تكذب. قال وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق 12 فرقة حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق. يعني هذه القصة قصة النسيان وقصة أن البحر كذا وكذا هذا الله أعلم به. هذه من الإسرائيليات الذي في القرآن أنه وصل إلى البحر وأنهم لما تراءى الجمعان وبدأ جنود فرعون يتقدمون ويقتربون من موسى ومن معه أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. قال فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى أو وعد موسى. فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى قال أصحابه إنا نخاف ألا يكون فرعون غرقا ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه هذا بعد أن هلك فرعون ومن معه. قال ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تبر أي هالك. قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم. ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال أطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكم فإني ذاهب إلى ربي. وأجلهم 30 يوما إلى أن يرجع إليهم فيها. فلما أتى ربه عز وجل وأراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن الله أعلم وكره أن يكلم ربه وريح فيه أي ريح فم الصائم. فتناول موسى شيئا من نبات الأرض فمضغه. فقال له ربه حين أتاه لما أفطرت وهو أعلم بالذي كان. قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال وما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك. ارجع فصم 10 ثم أتني. ففعل موسى ما أمره به ربه. هذه من الإسرائيليات الله أعلم بواقع الأمر. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم فقال إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوار وودائع. العوار يعني جمع عارية. عوار وودائع ولكم فيها مثل ذلك يعني لكم في بلاد مصر أشياء وأخذتم منهم أشياء وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم. ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. ثم أوقد عليه النار فأحرقه. فقال لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقرة جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل. فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة. فمر بهارون فقال له هارون يا سامري ألا تلقي ما في يديك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك، فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاها ودعا له هارون، فقال: أريد أن تكون عجلاء. فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. فقال ابن عباس: لا والله ما كان فيه صوت قط، إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. هذه القصة فيها نكارة، هذه القصة فيها نكارة، فإن ظاهر القرآن أن السامري هو الذي طلب الحلي، وأنه ماذا ألقى بالقبضة التي أخذها من أثر الرسول، وأنه هو الذي تولى هذه الفتنة من أولها. قال: فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم، ولكن موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. وأسرت فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون عليه السلام: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، أي ليس هذا؟ قالوا: فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا؟ هذه 40 يوما قد مضت. فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه، فهو يطلبه ويبتغيه. فلما كلم الله موسى وقال له ما قال، أخبره بما لقي قومه من بعده، فرجع إلى قومه غضبان آسفا، فقال لهم: ما سمعتم ما في القرآن؟ فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى الألواح من الغضب، ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له. فانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول، وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لأحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة، واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون، فقالوا لجماعتهم: يا موسى، سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا ما عملنا. فاختار موسى قومه 70 رجلا إلى قوله فاختار. نبدأ من هنا من قوله إن شاء الله في الدرس القادم من قوله: فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: في أحد المساجد تم استبدال فراش لذلك المسجد، فوضع الفراش القديم في مخزن لأجل أن يتبرع به لمسجد آخر، والفراش متهالك ولم يقبله أحد من أصحاب المساجد، فهل يجوز أن نوزعه على الفقراء؟ الجواب: إن كان الأمر كما ذكر السائل أن الفراش متهالك، وأنهم اجتهدوا في البحث عن مسجد أو مصلى يفرش ذلك المسجد أو المصلى فيه، نعم، ويخشى على الفراش من طول مع طول الأمد أن يزداد تهالكا ويفنى ولا يستفيد منه أحد، فننصحهم أن ينظروا إلى جهة وقف أولا قبل أن يوزعوه على الفقراء، كمثلا مدرسة للقراءة والكتابة أو لتعليم القرآن أو نحو ذلك. نعم، فإن مثل هذه خاصة مع أيام البرد ونحو ذلك قد يرغبون في مثل هذا. لماذا؟ لأجل ما يكون من الحماية من البرد الذي يكون من البلاط أو من الأرض، فينظرون أولا إلى جهة تبقى وقفا أحسن، فإذا لم يجدوا وخشوا على الفراش من الهلاك لهم أن يوزعوه، لكن بعد أن يبذلوا جهدهم. سائل يسأل عن حكم استخدام ما يسمى بالجرس في المكاتب أو المدارس. لا يجوز استخدام الجرس هذا الذي يدق به التنبيه على نهاية الحصة أو على كذلك أيضا طلب شيء، دق بالجرس. الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس، فهذا من المنهي عنه. ذكر ذلك أهل العلم، ذكره النووي رحمه الله في قسم المنهيات من رياض الصالحين. لهذا ننصحهم أن يستخدموا شيئا آخر غير هذا، يجعلون شيء من به آخر مما لا محذور فيه. السؤال الآخر، ما هو القول في صوت المرأة، هل هو عورة أم لا؟ صوت المرأة يؤذن لها بالكلام فيما لا خضوع فيه بالقول. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالنهي عن الخضعان بالقول، أن ترقق صوتها، أن تميل صوتها حتى يطمع فيها الطامع الذي في قلبه مرض. وأما صوتها إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة ليس بعورة، وإن كان من دون حاجة ومعه خضوع بالقول فهي منهية عنه. مثال الحاجة أن يأتي شخص ويسأل: أين فلان؟ قالوا: ما هو موجود. يسأل من وراء الباب: أين فلان؟ يسأل عن أهل البيت، قالوا: ليس موجودا أو ما هو موجود. أو امرأة اضطرت، احتاجت إلى أن تسأل قاضيا، تسأل مفتيا، احتاجت إلى أن تتخاطب بخطاب ليس فيه خضوع بالقول، هذا ليس بعورة. فإن النساء كنا يأتين ويخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبنا الخلفاء، يخاطبنا الأمراء، هذا بحسب الحاجة من دون خضوع بالقول، وليس مع كل أحد، إنما بحسب الحاجة. أما بالخضوع مع القول، بالخضوع بالقول أن تلين صوتها وأن تكسر صوتها وأن تميع صوتها، وهكذا أيضا يكون من دون حاجة، هذا باب فتنة، هذا باب فتنة. وأيهما نقدم، الجرس أم صوت المرأة في الميكروفون خاصة في المدارس؟ لا صوت المرأة مرققة لصوتها ولا صوت الجرس، إنما ينظر إلى شيء آخر، يعني يكون فيه تنبيه، يكون فيه تنبيه. يعني بعض الإعلانات في الشركات أو الإعلانات في أشياء ما يختارون إلا صوت المرأة، ما عاد بقي رجال. يأتي يقول مثلا: الخط مشغول في هذه الشركات، أو كذلك أيضا الاتصال الآن غير ممكن، الشبكة مزدحمة أو نحو ذلك، يأتي لك بصوت امرأة في الجوالات. وهذا كله من التسارع في تقليد أعداء الإسلام، وإلا المرأة حقها الحشمة، تكون محتشمة وأن تكون ماذا؟ بعيدة عن أن تفتن أو تفتن. والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.